بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر الأدلة التي يمكن استناد الإخبار إليها في نفي حجية ظواهر الكتاب الكريم. انتهينا إلى الدليل الثاني، وهو أن فهم القرآن الكريم يختص بمن خوطب به، ونقول المخاطب هو خصوص أهل البيت عليهم السلام، كما دلت على ذلك القصة التي تروي الحوار بين الإمام الباقر وقتادة. ونحن في مقام التعليق قلنا لابد أن نحمل المقصود لا يعرف القرآن إلا من خوطب به، لابد نقول يعني المقصود المعرفة بأسماء، هذا المقصود مراتبها، بحيث واحد يشخص الناسخ من المنسوخ، العام من الخاص، التفاصيل وما شاكل ذلك. هذا لا يكون إلا بالنسبة للمن، لابد أن هكذا نقول، لا أن المقصود أنه لا يعرف أبدا القرآن الكريم إلا أهل البيت عليه. قلنا ليش؟ لأن ذلك مخالف للوجدان أولا، فإن بعض الآيات واضحة جدا لا يختص فهمها، ولو سأل أحد من الإمام لعل الإمام يستغرب منه، مثل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني هذا بعد فيه إبهام في خفاء، ما يحتمل أن نقول هذا فهم خاص بمن؟ للإمام عليه السلام، مضافا إلى شيء آخر، وهو أنه عندنا نصوص أخرى الإمام يحث فيها ويعلم فيها كيفية الاستفادة من الكتاب الكريم، وقرينا بعض المضامين في هذا المجال، مثل قصة زرارة مع الإمام، من أين عرفت أن المسح ببعض الرأس؟ فقال لمكان الباء. هذا كل ذكرناه سابقا، أتعدي إن قلت أريد أذكره الآن ثم ننتقل إلى الدليل الثالث إن شاء الله. إن قلت إن هذه الرواية أعني من أين عرفت أن المسح ببعض الرأس إلى آخره، وهكذا ما شاكلها. هي لا تعدو الظهور، يعني إن دلالتها على الحث نحو التمسك بظواهر الكتاب الكريم هي على مستوى الظهور وليس على مستوى الصراحة، ولذلك نحن رفضنا التمسك بها سابقا. وحصرنا الدليل على حجية الظهور سابقا بالسيرة العقلائية وبالأوامر الواردة برد الشروط إلى كتاب الله، ورفضنا التمسك بهذه الرواية وما شاكلها، فكيف الآن أخذنا نستشهد بها؟ وما عدا مما بدا، أوليس هذا تنافيا بين الموردين؟ قلت
إنه سابقا قد افترضنا أن الظهور لم تثبت حجيته، وكنا في صدد إقامة الدليل على حجية ظواهر النصوص أعم من كتاب الله والسنة الشريفة. فلا يمكننا آنذاك التمسك بما هو ظاهر، وإلا يلزم المصادرة والدعوة. وهذا بخلافه في مقامنا، فإن المفروض تمامية المقتضي لحجية الظواهر، وهو السيرة العقلائية مثلا، ولكن يدعى ورود النهي عن التمسك بظواهر الكتاب الكريم. باعتبار اختصاص فهمه بمن خوطب به، إذن هنا يراد إبراز المانع بلحاظ خصوص كتاب الله، وأما ظواهر السنة الشريفة فقد سلمت حجيتها لدى الطرفين، أي لدى الأصول ولدى الإقبال، ونقطة النزاع منحصرة فيما بظواهر كتاب الله عز وجل، فلا محذور آنذاك بعد تسليم حجية ظواهر السنة لدى الطرفين الاستفادة منها لإثبات حجية ظواهر الكتاب الكريم، إنه لا يلزم من ذلك المصادرة لاختلاف المقامين، وهذا شيء ظريف يجدر الالتفات إليه. هذا كله بالنسبة إلى الدليل الثاني الذي قد يتمسك به الإخباري. الدليل الثالث ما دل على النهي عن تفسير القرآن الكريم بالرأي، وهي روايات متعددة. ويمكن الجواب بما أشار إليه الشيخ الخراساني في الكفاية، حيث أجاب أولا إن الأخذ بالظاهر ليس مصداقا للتفسير، فإن التفسير يصدق على ما يكون مبهما لا التفسير، ويزال إبهامه. أما إذا لم يكن مبهما وكان واضحا وظاهرا فلا معنى للتفسير بلحاظه بعد ظهوره في معناه. إذن عنوان التفسير لا يصدق على الأخذ بالظاهر. وثانيا، لو سلمنا أنه مصداق للتفسير ولكن نقول إن المنهي عنه حصة من التفسير وليس مطلق التفسير، ونقصد من الحصة الخاصة التفسير بالرأي، وواضح أن حمل الظاهر على ظاهره لو سلم أنه تفسير فهو ليس تفسيرا بالرأي، وإنما يصدق ذلك لو حملنا المجمل على بعض معانيه استحسانا، على بعض احتمالاته محتملاته استحسانا، او حملنا الظاهر على خلاف ظاهره استحسانا، انه آنذاك يصدق عنوان التفسير بالرأي ولا يصدق على حمل الظاهر على ظاهره. وما أفاده جيد ومتين. الدليل الرابع، إن القرآن الكريم يشتمل على مطالب غامضة ودقيقة ربما لا تصل إليها العقول العادية، ويختص فهمها بأهل البيت عليهم السلام، وبالتالي نتمكن أن نقول لا معنى للتمسك بالظهور بعد الاشتمال على هذه المطالب الدقيقة. نظير الإنسان العادي كالبقال مثلا، إذا أراد التمسك بظاهر كلام صاحب الكفاية كفايته فيقول مثلا إن ظاهر كلام الشيخ الخراساني كذا، إنه في الجواب نقول له أنت ليس من حقك هذا، إما أنه لا ظهور بلحاظك، لا ظهور رأسا بلحاظك، أو يوجد ظهور ولكن ليس من حقك، من حقك التمسك به. وعلى أي حال ليس من حق الإنسان العادي التمسك بظاهر الكلام الدقيق والقرآن الكريم بالنسبة إلينا نظير البقال إذا أراد التمسك بظاهر كلام الشيخ الخراساني. هكذا قد يقال. وفيه نحن نسلم أن القرآن الكريم يشتمل على مطالب دقيقة من قبيل التعبير برب المشارق والمغارب الذي يدل على أن الأرض كروية وليست مسطحة ومستوية، وهكذا قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواحق لواحق الدال على أن عملية التلقيح تثبت بوسيلة الرياح أو ما شاكل ذلك من المطالب الدقيقة. ولكن نقول ليس كل القرآن هو كذلك، أو نقول كله دقيق ولكن كثيرا منه رغم دقته يمكن أن يفهمه الإنسان العادي وينعق الظهور بلحاظه من قبيل ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وما شاكل ذلك من الآيات الكريمة التي مطالبها بمستوى عال، ولكن في نفس الوقت يمكن أن يفهم الكل ذلك. وهذا نحو إعجاز للكتاب الكريم، ومعه لا محذور في بالتمسك بهذا المقدار الذي يكون واضحا في مضمونه ويختص عدم الجواز بخصوص الآيات الغامضة في مضمونها. هذا مضافا إلى أن الروايات قد دفعتنا نحو التمسك بالكتاب الكريم من قبيل رد الشروط عليه وما شاكل ذلك. إنه يدل بوضوح على حجية ظواهر الكتاب الكريم وأن اشتماله على المطالب العالية لا يعيق عن التمسك بظواهره. الدليل الخامس
هسه هذا مو مشكلة. هسه بعض شنو آيات الأحكام هم واضحة، مثل أقيم الصلاة ولا يغتب بعضكم، يعني هذا شنو بيه، شنو بيه غموض ما يفهم فرد واحد. صحيح أكو بعض آيات الإرث شوية معقدة وغيرها، أما مثل ذني على أي حال. وهكذا آيات غير الأحكام، يعني خوب سيكفينا خوتين وديت راح يثبت حجيته، وهذا خلف ما نسب إليهم من عدم حجية ظواهر الكتاب بشكل مطلع. الدليل الخامس إن الكتاب الكريم لا يجوز التمسك بظواهره من جهة العلم بطرو مخصصات كثيرة عليه. وربما يصعب أن نجد عاما لم يطرح عليه، فما أقول ما موجود، يصعب عاما لم يطرح عليه تخصيص. وبعد التسليم بهذا نقول لا يمكننا آنذاك التمسك بأي ظاهر من ظواهر الكتاب الكريم، لأن تطبيق إصالة الظهور على جميعه، جميع يعني الكتاب الكريم جميع ظواهره، مناف لعلمنا الإجمالي بطرو المخصصات على كثير منه. والتمسك بإصالة الظهور في بعضها دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح لا يجوز، فتسقط إصالة الظهور بالنسبة إلى أي ظاهر من ظواهر الكتاب الكريم. وهذا بيان فني جميل وفيه. أما نقضا فلأن لازمه عدم حجية ظواهر السنة الشريفة، لأنه هي بدورها أيضا نعلم بطرو المخصصات على بعضها، والمفروض أن الإخباري يسلم بحجية ظواهر السنة الشريفة. هذا نقبل. وأما حلا فلأننا وإن كنا نعلم بطرو مخصصات لبعضها، ولكن هذا المعلوم بالإجمال معلم بعلامة معينة أي نحن نعلم بطرو مخصصات لو فحصنا عنها لعثرنا عليه. أما طرو مخصصات لا نعثر عليها بعد الفحص فهو شيء محتمل ولا يمكن الجزم بعدمه. فلعل هناك مخصصات الظاهر لأسباب تاريخية، ولكن هذا مجرد احتمال ولا وليس بلحاظه جزم وعلم. فالذي يعلم جزما هو وجود مخصصات لو فحصنا عنها لعثرنا عليها. وعلى هذا الأساس إذا كان لدينا عام كتابي وفحصنا عن وجود المخصص له ولم نجد من الزاوية التي نبحث عنها لم نجد إيش مخصصا رغم البحث والفحص، فسوف يخرج هذا العام. يخرج هذا العام من مين يخرج؟ من الطرفية للعلم الإجمالي، فتجري فيه إصالة العموم بلا محذور لفرض خروج المورد عن الطرفية للعلم الإجمالي. نعم، نحن نحتمل وجود مخصص له قد ضاع علينا ولا يمكن العثور عليه رغم الفحص، ولكن كما قلنا قبل قليل هذا مجرد احتمال لا يضر، والذي يضر هو العلم الإجمالي. إذن بسبب الفحص، بس خل أتمم هذا لأنه خل يتم بعد ما عدنا وقت، سوف يخرج هذا المشكوك عن الطرفية للعلم الإجمالي. هذا مضافا إلى أن بعد خروجي بعد ماكو هو حل مجمال قلت بعد نتمسك ويسات العموم بعد ماكو مانع. هو المانع كان علم إجمالي فخرج من الطرفية للعلم الإجمالي، بعد شنو ستري بعد هو غير المانع علم إجمالي تمسك بصالة العموم محذور يرتفع. هذا مضافا إلى أن الروايات قد أمرتنا برد الشروط وغير ذلك على كتاب الله، فلو كان ما ذكر من العلم الإجمالي مضرا لما جاز أن ترجعنا النصوص إلى كتاب الله لمعرفة الشرط الصحيح عن غيره. هذا كله بالنسبة إلى الدليل الخامس السادس والسابع إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.